قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبة. ما زال الكلام في شرط الدلالة الالتزامية وهو اللزوم الذهني. الشارح بين ان المراد من اللزوم الذهني في شرط الدلالة الالتزامية بين ان المراد ليس هو خصوص اللزوم البين، سواء كان اللزوم البين بالمعنى الاخص او اللزوم البين بالمعنى الاعم، بل بين ان المراد اللزوم الاعم من اللزوم البين ومن اللزوم غير البين. وبذلك يكون المراد من اللزوم يراد منه مطلق التردد ومطلق التبعية، سواء كان بينا لا يتوقف على شيء أو لم يكن بينا بل يتوقف على الدليل ويتوقف على التأمل في القرائن الحاسة بالكلام الحالية أو المقالية. هذا المعنى الشارح هو الذي بينه، الشارح هو الذي بين أن المراد من اللزوم مطلق التردد مطلق التبعية. نسأل، هل في كلام المصنف ما يشير إلى هذا المعنى أو ليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا المعنى وإنما الشارح هو الذي تبرع لإفادة هذا المعنى، لإفادة أن المراد من اللزوم البين الأعم، المراد من اللزوم الأعم من اللزوم البين وغير البين. الشارح يقول لا، الشارح يقول أن كلام المصنف يعطي هذا المعنى، فإن المراد بحسب ما يفهم من عبارة المصنف المراد من اللزوم اللزوم الذهني المتحقق في ذهن السامع، وإن لم يكن عقليا. حتى إذا لم يكن عقليا ولا يتوقف على وجود القرائن والأدلة هو أيضا يكون محققا للشرط. كلام المصنف فيه إشارة إلى هذا المعنى. المصنف قال وشرطه هو اللزوم الذهني، يعني شنو ذهني؟ يعني ليس بخارجي. نسأل المصنف يقول هذا أيها المصنف هذا اللزوم الذهني غير الخارجي هل يعتبر فيه أن يكون عقليا؟ يعني شنو عقلي؟ شنو عقلي؟ يعني شنو اللزوم العقلي؟ اللزوم العقلي اللي يستقل به العقل من دون اعتماد على شيء آخر، هل يعتبر فيه أن يكون عقليا؟ المصنف يقول لا، اللزوم الذهني سواء كان عقليا كما في الزوجية للأربعة كما في القلم والدواء أو لا كان بسبب عرف عام، العرف العام هو الذي أوجد هذا اللزوم الذهني، أو كان بسبب عرف خاص، العرف الخاص هو الذي أوجد هذا اللزوم الذهني. نفهم من ذلك، من تشفيق المصنف، من تشفيقه وأن المراد منه الأعن مما كان ذهنيا عقليا أو ناشئا بسبب عرف عام أو عرف خاص، نفهم من هذا التشفيق أن المراد من اللزوم الأعن من اللزوم البين وغير البين، لأن العرف العام وليس من قبيل اللزوم البين، يعتمد على القرائن، يعتمد على نفس العرف العام أو يعتمد على نفس العرف الخاص. مثال حتى يتضح، مثال إذا قال مثلا، إذا سأل السائل هل زيد شجاع؟ هذا السؤال، المدير يجيب لا يقول نعم أو يقول لا، يقول مثلا زيد أسد. زيد أسد يعني شنو؟ يعني نعم هو شجاع. هذا منين اتهمنا زيد أسد يعطي أنه هو شجاع؟ هذا منين اتهمنا؟ اتهمنا من العرف العام، العرف العام يعبر عن الشجاع بالأسد. فلأجل أن هذا الكلام اعتمد في دلالته الالتزامية على العرف العام يقال أن تلك دلالة التزامية، لأن المراد من اللزوم المأخوذ شرطا هو أعم من اللزوم العقلي اللي لا يعتمد على شيء، او اللزوم بسبب اعتقاد المخاطب بالعرف العام كما في هذا المثال. او مثلا اذا سأل السائل هذا بالعرف العام، بالعرف الخاص بعرف المتشرع اذا سأل السائل هل ان هذا الماء طاهر ام نجس، وقعت قطرة النجس في ذلك الماء، فنسأل نقول هل هذا الماء نجس او طاهر؟ يجيب المجيب يقول مثلا انه كربون، هذا الكربون يعني شنو؟ عبارة اخرى كناية عن شنو؟ كناية عن انه طاهر. هاي الالتزام، هاي الدلالة الالتزامية، وهاي النقلة، هاي النقلة من الكرية الى الطهارة، من اللي يفهم؟ يفهمها ابناء العرف الخاص المتشرع. هذا العرف الخاص في هذا المثال، العرف العام عليكم السلام في المثال السابق، هو الذي يكون سببا في ايجاد اللزوم الذهني في ذهن المخاطب، وبالتالي يكون منشأ للدلالة الالتزامية. هذا التعميم من المصنف، التعميم للعرف العام وللعرف الخاص، هذا التعميم يشير إلى أن المراد من اللزوم مطلق اللزوم بينا كان أو غير بينا، لأن هذا اللزوم بالثاني حينما تقول كر هذا مو كل مخاطب تحصل إليه الدلالة الالتزامية، لابد للمخاطب اللي هو من غير أبناء هذا العرف الخاص، لابد للمخاطب أن يتأمل في القرائن ويسأل ويتفحص ويقال له أن الكر ماء معتصم لا يتنجس، حينئذ يلزم به النسبة ويحصل له اللزوم وينتقل بالدلالة الالتزامية. هذا تعميم المصنف للدلالة الالتزامية فيما لو كانت ناشئة، التزام ناشئا من العرف العام أو العرف الخاص، هذا التعميم دليل على أن المصنف لا يشترط في الدلالة الالتزامية عليكم السلام اللزوم العقلي، بل يعمم اللزوم العقلي أو الناشئ من مناشئ ترتبط بالعرف العام أو العرف الخاص. واضح هذا؟ واضح. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني، ليس المراد باللزوم الذهني، ليس المراد اللزوم البين، مو المراد اللزوم البين، أشار إلى هذا المعنى اللي ذكره الشارح سابقا، اللي استخدم الشارح ذكره سابقا، استعجل في ذكر الشارح سابقا، وقال الشارح في عبارته السابقة وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقلي، يعني مو المراد من اللزوم اللزوم العقلي، عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلا، أعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين، وإلا لخرج، بل المراد شنو؟ المراد الأعم. هذا المطلب اللي أنت ذكرته أيها الشارح سابقا، المصنف ذكره، لو أنت تبرعت للمصنف يقول لا، المصنف أشار في كلامه إلى هذا المطلب، قال والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البينة المعتبر عند المنطقيين بقوله، أشار بقوله لون ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام بعرف أو غيره. إيش عبارة المصنف؟ ولو لاعتقاد المخاطب بعرف أو غيره، يعني اللزوم الذهني الناشئ من اعتقاد المخاطب بعرف عام أو الناشئ من اعتقاده بغير العرف العام، هذا كافي في تحقق الشرط وهو اللزوم الذهني. من خلال هذا الكلام نفهم أن مراده مو خصوص اللزوم العقلي، بل الأعم منه ومن اللزوم غير البين. إشارة المصنف إلى هذا المطلب شوية بيئها دقة، مو واضحة الإشارة. الإشارة حينما قال أشار هو سكت، شلون أشار المصنف؟ إحنا بينا، ما أدري البيان واضح، واضح كيف أن هذه العبارة تشير إلى هذا المطلب، واضح. والمصنف أشار بقوله ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، هذا أي عرف؟ الشارح يقول المراد العرف العام، لأن العرف حينما يطلق يراد منه يعني يطلق ويجرد عن التقييد، يراد منه العرف العام، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام. ليش قيدت عرف عام؟ المصنف أطلق قال إذ هو المفهوم من إطلاق العرف، العرف العام هو الذي يفهم من إطلاق العرف وعدم تقييد بخير. ما قيد المصنف؟ قال عرف، ما قيد عام خاص اصطلاح خاص. يقول الشارع إطلاق العرف وعدم تقييده يفهم منه العرف العام بل إجابة. لا لا العبارة لا خطأ، الصحيح هذا اللي قرأته، ولو لاعتقاد المخاطب بعرف أو غيره، أي هاي زائدة عام، لذلك الشارح طلعها من العبارة بواسطة هذا الإطلاق. بل تكرار نعم. ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام إذ هو المفهوم من إطلاق العرف أو غيره، أو غير العرف يعني شنو؟ يعني العرف الخاص، يعني العرف الخاص كالشرع والصلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك، غير ذلك يعني الدلالات القرائن الحاصة بالكلام. المهم أن المخاطب في ذهنه أكو ملازمة، الملازمة ناشئة من حكم العقل، كما في حكم العقل في الملازمة بين الأربعة والزوجية، أو الملازمة ناشئة في ذهن المخاطب من عرف عام أو من عرف خاص أو من قرينة، قرينة حال أو مقام، كالشرع والصلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك والإرادة المذكورة. الآن المصنف حينما ذكر الدلالات وتقسيم الدلالات إجا الشارع أدخلنا في أقسامها وفيما يرتبط بالمناطق وأرباب البيان، ثم ذكر الإشكال، إشكال التداخل، وجاوب عنه المصنف. هو غرضه من تقسيم الدلالات كما ذكرنا سابقا، غرض المصنف أن يبين في عبارة الواردة في التعريف اختلاف الدلالة في الوضوح، يريد يبين المصنف من هذا المطلب أي الدلالات يتأتى فيها الاختلاف في الوضوح وأي الدلالات ما لا يتأتى فيه ذلك. هذا غرض المصنف من طرح هذا المطلب، وصل المصنف إلى مراده، إلى بيان مراده، بعد أن اتضح هذا واتضح أن الدلالة الوضعية اللفظية أقسام ثلاثة، القسم الأول المطابقية يطلق عليها في المقام دلالة عقلية، دلالة وضعية عفوا، والدلالة التضمنية والالتزامية يطلق عليها في المقام الدلالة العقلية. فعندنا بالحقيقة دلالة وضعية يعني مطابقية، ودلالة عقلية يعني التزامية وتضمنية. الآن نسأل المصنف، تفضل أيها المصنف، أين يتأتى الاختلاف في الوضوح والخطا؟ هذا اللي ذكرت بالتعريف اختلاف الدلالة في الوضوح، وين يتأتى هذا الاختلاف؟ المصنف يقول إنما يتأتى هذا الاختلاف في الدلالة العقلية بين قوسين التضمنية والالتزامية، ولا يمكن أن يتأتى في الدلالة الوضعية يعني المطابقية. السبب في ذلك يقول أما أنه لا يتأتى بالدلالة المطابقية لوضوح، أن الدلالة المطابقية تعتمد فقط وفقط على العلم بالوضع، الدلالة الوضعية حتى تتحقق خارجا، الدلالة المطابقية حتى تتحقق خارجا لا بد من العلم بالوضع. فإن كان الشخص عالما بالواضع حصلت له الدلالة المطابقية، وإن لم يكن المخاطب عالما بالواضع لم تحصل له الدلالة المطابقية. حتى أنه لو كان المخاطب عالما بأوضاع الألفاظ، كل الألفاظ، واستعمل المعنى الواحد، المعنى الواحد استعمل وأدي بتراكيب مختلفة بطرق مختلفة، لا تختلف الدلالات من حيث الوضوح والخفاء. إذا قلت زيد كريم هذا معنى يعطي إثبات الكرم لزيد، ثم بعد ذلك بينت نفس هذا المعنى بدلالة مطابقية أخرى وأشرت إلى زيد وقلت هذا جواد هاي طريقة أخرى للتعبير عن نفس المعنى. المصنف يقول هذه الدلالات المطابقية لا تختلف في الوضوح والخفاء، كما أن الدلالة الأولى واضحة الدلالة الثانية أيضا واضحة، ولا مقارنة بين الدلالتين من حيث الوضوح والخفاء، ولا يمكن أن يقال أن الأولى أوضح أو الثانية أوضح، لا يمكن أن يقال الأولى أوضح من الثانية أو الثانية أوضح من الأولى من حيث الدلالة. الدلالة المطابقية واضحة، الدلالة المطابقية واحدة، لا تعتمد إلا على العلم بالوضع، فإذا كان المخاطب عالما بالأوضاع تحصل له الدلالة، وإن لم يكن عالما لا تحصل له الدلالة. فالدلالة المطابقية الوضعية لا يدور أمرها بين الوضوح والخفاء، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم، فلا يتأتى اختلاف الدلالة في الوضوح والخفاء في الدلالة المطابقية. خلصنا من هذا الشرح، ثم المصنف ينتقل بعد أن يذكر الشارح إشكال وإجابة، ينتقل إلى الشق الثاني، يقول بل تتأتى في الدلالة العقلية. ليش نبين بشكل بسيط حتى يكتمل البحث؟ نقول لأن الدلالة العقلية تعتمد على اللزوم الذهني، واللزوم الذهني يختلف باختلاف الموارد، تارة يكون اللزوم مبينا، بينا بالمعنى الأخص، بينا بالمعنى الأعم، غير بين، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تأمل في القرينة، فيختلف الانتقال من اللفظ إلى المعنى في الدلالة الالتزامية من دلالة إلى أخرى. بعض الدلالات الالتزامية ما فيها واسطة أصلا، ننتقل من المدلول المطابق الموضوع له إلى المدلول الالتزامي من دون واسطة. بعض الدلالات المطابقية أكو أكثر من واسطة، معلوم أنه إذا تعددت الوسائط وبعدت الوسائط سيكون الانتقال صعبا عسيرا، بخلاف ما لو كان الدلالة الالتزامية لا توسط فيها ولا تعدد للوسائط فيها. إذن هذا الاختلاف اللي ذكر المصنف في التعريف من حيث الوضوح والخطا إنما يتأتى بالدلالة العقلية الالتزامية والمطابقية، ولا يتأتى بالدلالة الوضعية يعني المطابقية. هذا خلاصة اللي راح يذكره المصنف اليوم وغير اليوم. قال والإيراد، نعم بالتضمن راح يبين، يقول أنه إحنا حينما ننتقل خذ سؤال بس راح يبين الشارع، إحنا استعجلنا فخلينا نكمل. المصنف راح يقول أن الانتقال من الكل إلى الجزء هذا أيضا يعتمد على واسطة، يعتمد على حكم عقلي تقدم، لكن معلوم أن الأجزاء بالنسبة إلى الكل تختلف من جزء إلى جزء. اليد بالنسبة إلى الإنسان غير العين بالنسبة إلى الإنسان، فيختلف أيضا، راح يختلف في الدلالات العقلية سواء كانت التزامية أو تضامنية، راح يبين المصنف. يقول والإيراد المذكور، هذا الإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، هذا اللي ذكرناه في التعريف، هذا الإيراد المعهود المذكور. الإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، لا يتأتى بالدلالة الوضعية يعني المطابقية، أي بالدلالة المطابقية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ، يعني إحنا عندنا معنى واحد نريد نأديه بطرق ثلاثة، نحتاج مثلا أفرض إلى ستة ألفاظ، زيد كريم، هذا جواد، وأبو عمرو، إذا كان كنيت أبو عمرو، أبو عمرو مثلا سخي، إحنا نعرف بتلك الأوضاع الستة. الدلالة على هذا المعنى الواحد بتلك الطرق الثلاثة لا تختلف من حيث الوضوح والخفاء إذا علمنا بجميع الألفاظ بكل الألفاظ، ما تختلف الدلالة. يقول لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ، يعني كل الألفاظ، إذا عالم بكل الألفاظ اللي راح يستعملها لذلك المعنى اللي ترتبط بهذا المعنى الواحد، لن يكون بعض الدلالات وبعض الطرق أوضح دلالة عليه من بعض. بعض الطرق ما راح تكون أوضح لأن كل هذه مرتبة واحدة، وإلا إذا لم يكن عالما وإلا وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ. يعني شنو عالم لم يكن عالما بوضع الألفاظ؟ إما أنه ليس بعالم بكل الألفاظ أو عالم بالبعض دون البعض الآخر. لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه، ما راح تكون كل التراكيب كل الطرق المختلفة دالة عليه حتى نقارن حينئذ أي الدلالات أوضح وأيها أخفى. لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم دالا عليه، يعني مفهما، ما راح يكون مفهم لعدم علمه هي بالوضع، لتوقف الفهم على العلم بالوضع. وإحنا فرضنا أنه هو مو عالم لكل الأوضاع. مثلا إذا قلنا المصنف الشارح يمثل بهذا المثال، يقول إذا قلنا خده هو يشبه الورد، نقرأ ما بيتي، قال مثلا إذا قلنا خده هو يشبه الوردة فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات وعالما بوضع الهيئة التركيبية، الهيئة الحاصلة بين المبتدأ والخبر أو بين المشبه والمشبه به في المقام، امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة أوضح أو أقصى. بعد ما راح يكون عندنا كلام ثاني يؤدي نفس المعنى بدلالة مطابقية أوضح أو أقصى، لا، الدلالة المطابقية إما أن توجد وإما أن لا توجد، فيمتنع وجود تركيب آخر يعطي نفس هذا المعنى ويعبر عن نفس هذا المعنى بدلالة المطابقية أوضح من هذا خده يشبه الوارد، ما كنت دلالة مطابقية، لأنه إذا أقيم، ليش يمتنع؟ ليش امتنع؟ يقول لأنه إذا أقيم مكان كل لفظ ما يرادفه في الخد، خلي مكان وزنته مثلا يشبه، تقول يماثل الوارد، تقول الزاق مثلا، ايضا دلاله مطابقيه معتمده على الوضع، فلا تختلف ولا تمتاز عن الدلاله الاولى من حيث الوضوح والخفاء، لانه اذا اقيم مقامه، اذا اقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع ان علم بالوضع، ان علم الوضع فلا تفاوت في الفهم، اذا علم شنو المعنى الموضوع الى الوزن فما يحصل اختلاف. أما بعض غير العرب اللي ما يفهم شنو الوزن ما ينتقل إلى هذا المعنى، فما راح يكون أصلا الدلالة موجودة حتى نقول أن الدلالة أوضح أو أخفى. فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم، وإلا إذا لم يعلم الوضع لم يتحقق الفهم أصلا وإنما قال. المصنف في عبارته المصنف قال لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه. المصنف قال وإلا لم يكن كل واحد دالا، جاب هاي العبارة، الشارح يبين يفسر هاي العبارة، ليش المصنف استعمل هاي العبارة؟ ليش المصنف قال لم يكن كل واحد دالا؟ ليش قال لم يكن كل واحد؟ ليش جاب كل؟ ليش ما قال لم يكن واحد دالا؟ ليش قال لم يكن كل واحد؟ الجواب هذا احنا شوية اثناء البحث ربما بينا. العالم بالاوضاع، العالم بكل الاوضاع، قلنا اذا عبر عن معنى واحد بطرق ثلاثة، كم لفظ نحتاج؟ نحتاج مثلا إلى ستة ألفاظ. إذا كان المخاطب عالما بالألفاظ الستة فكل الدلالات المطابقية الثلاثة راح تتحقق، لكن لن فياز بين الدلالات من حيث الوضوح والخطأ. إذا كان عالما قولوا يعني بكل الألفاظ، كل الألفاظ. أما إذا لم يكن عالما بكل الألفاظ، يعني شنو؟ اما ان يكون جاهل بالمره بكل الالفاظ السته فحينئذ ما راح تتواجد عنده دلاله مطابقه، او عالم بالبعض وجاهل بالبعض الاخر، فايضا الدلاله اما ان تتحقق لكن لن تيازر، واما ان لا تتحقق، مثلا اذا كان عالم باربعه الفاظ راح تتحقق عنده دلالتين، دلاله ثالثه ما راح تتحقق، لكن لا امتياز بين الدلالتين. على كل حال ماكو امتياز بين الدلالتين. ليش المصنف عبر بهذا التعبير؟ لم يكن كل واحد دالا. ليش جاب كل لفظة كل؟ يقول لي هو المصنف عنده في كلامه عليكم السلام شقين. المصنف في كلامه عنده شقين، اما الشق الاول شنو؟ ان يكون المخاطب عالما بكل وضع، يعني عالما بالست على نحو الايجاب الكلي، موجب كلي، عالم بكل الاوضاع، موجب كلي. الشق الثاني حتى يقابل الشق الاول، حتى يناقضه، حتى يكون نقيض إليه، لأنه هو قال وإلا، يعني نفس الشق الأول، نفي الإيجاب الكلي هو عبارة عن شنو؟ عن شنو؟ عن سلب جزئي، لأن نقيض الموجب الكلية سالب الجزئية، فلابد أن يعبر بتعبير يعطي السالب الجزئي. فشلون يعبر؟ يعبر بتعبير ليس كل، ليس كل، تقدم بالمنطق أن ليس كل تور السالب الجزئية. فعبر المصنف بتعبير يعطي مفاد ليس كل، فقال لم يكن كل، لم نفي وكل، هذا دور الموجب الكلية ورفع الإيجاب الكلي، يعني شنو؟ يعني السلب الجزئي. لم يكن كل، هذا لم يعني ليس، وكل يعني كل، فصير ليس كل اللي هي دور السالبة الجزئية. فالمصنف إنما عبر بالشق الثاني بهذا التعبير وقال لم يكن كل، جاب كل، كل واحد، ولم يعبر بلم يكن واحد حتى يعطي تعبير يفيد السالب الجزئية ولا يعطي تعبير يفيد السالب الكلية، لأن هذا ليس أو لم يكن واحد، لم يكن واحد هذا دور السالب الكلية، والسالب الكلية لا تقابل ولا تناقض الموجب الكلية، إنما يناقض الموجب الكلية السالب الكلية. فعبر بتعبير يكون مفاد سالبة جزئية. قال وإنما قال، يعني وإنما قال المصنف لم يكن كل واحد، قول الذي يفيد السلب الجزئي، لأن قولنا يعني لأن قول المصنف هو عالم بوضع الألفاظ، وضع الألفاظ، هاي وضع الألفاظ يعني شنو؟ يعني وضع كل الألفاظ، يعني موجبة كلية، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ اللي هو الشق الأول من كلام المصنف، معناه شنو معنى هذا القول؟ أنه عالم بوضع كل لفظ، يعني قول على نحو الموجبة الكلية. يعني فإذا أريد الناقضة بالشق الثاني لابد أن يناقض الموجب الكلية بسالبة جزئية، فعبر بتعبير يناسب السالبة الجزئية. قال فنقيضه المشار إليه بالشق الثاني بقوله وإلا، هذا النقيض هو يكون سلبا جزئيا. ليش؟ لأن هو الشق الأول موجب كلية، نقيضه لابد أن يكون سلبا جزئيا، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ، أي لم يكن عالما بوضع كل لفظ، إما أن يكون عالما بوضع البعض دون البعض فنقدر نقول عنه أنه لن يكون عالما بكل وضع، أو أصلا لا يعلم بوضع ولا وضع واحد، أيضا نقدر نقول عنه لا يعلم بوضع كل. فيكون اللازم، فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ، اللازم شنو على ذلك؟ أنه لا يدل كل لفظ، فقد يدل البعض وقد لا يدل البعض، فيحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض ولقائل أن يكون. انتهى الآن تفسير هاي العبارة. المصنف شنو اللي ادعى الآن؟ ادعى واستدل أيضا، ادعى أن الدلالة المطابقية، الدلالة الوضعية لا يتأتى فيها الإيراد المذكور وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. هاي دعوة المصنف، هاي دعوة المصنف عورضت وأشكل عليه هذا الإشكال، أنه كيف تقول أن الدلالة المطابقية الدلالة الوضعية لا اختلاف فيها بالوضوح والخفاء، لا أكو اختلاف، وذلك لأن من الألفاظ ما يكثر استعمالها، من الألفاظ التي تؤدي معنى من المعاني ما يكثر استعمالها ويأنس الذهن بتلك الألفاظ، بخلاف ألفاظ أخرى موضوعة لنفس المعنى هي قليلة الاستعمال، لا تكون مأنوسة في الذهن، وبذلك سيكون حضور المعنى بواسطة الألفاظ اللي من القبيل الأول أقرب وأوضح من حضور نفس المعنى إذا ما استعملت له الألفاظ من القبيل الثاني. فمثلا الأسد، الأسد موضوع للحيوان الجريء، الحيوان المفترس، الأسد موضوع لهذا المعنى، فإحنا إذا أردنا أن نحضر هذا المعنى إذا استعملنا لفظ الأسد نشوف أن المعنى مباشرة يقفز إلى الذهن ويحضر، بخلاف ما لو استعملنا الغضنفر لمن يعلم بالوضع، الغضنفر حضور وقفز المعنى إلى الذهن سيكون أبطأ وأقل لما قلنا من كثرة الاستعمال ومن أنس الذهن بالأسد وعدم أنس بالغضنفر، هكذا الألفاظ المترادفة. فإذا تحقق الوضوح والخفاء حتى في الدلالة المطابقية، دلالة لفظ الأسد على الحيوان الجريء دلالة مطابقية، دلالة لفظ الغضنفر على الحيوان الجريء أيضا دلالة مطابقية، لكن واضح جدا ولا يمكن النزاع في أن الدلالة الأولى أوضح من الدلالة الثانية. فإذا لا يمكن أن يقال أن الاختلاف في الدلالة من حيث الوضوح والخفاء لا يتأتى في الدلالة المطابقية، لا يمكن أن يتأتى حتى في الدلالة المطابقية. قال: ولقائل أن يقول، قال ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع. حتى إذا قلنا هو عالم بكل الأوضاع، من سلم أن الدلالة المطابقية لا تتفاوت من حيث الوضوح؟ لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفاوت. إذا استعملنا لفظ الأسد هذا المعنى رأسا يقفز إلى الذهن، يحضر من الخيال ويحضر في مقدم الذهن ويحضر بخدمة المخاطب الثاني، رأسا يقفز هذا المعنى، بخلاف ماذا قلنا غضنفر مو من السهولة أن يحضر هذا المعنى، قد يحضر وقد لا يحضر، بل يجوز أن يحضر في العقل بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة، كثرة الاستعمال، ويلزم من كثرة الاستعمال يلزم شنو؟ قرب العهد والمؤانسة، الذهن يصير مستأنس بتلك الألفاظ، كثرة الاستعمال يلزم منها أنس الذهن بتلك الألفاظ لكثرة الممارسة والمؤانسة، عطف المؤانسة على كثرة الممارسة هذا عطف لازم على ملزوم، يلزم من كثرة الاستعمال الأنس بتلك الألفاظ وقرب العهد، بخلاف البعض، بخلاف المعاني، بخلاف الألفاظ الأخرى التي تعطي نفس المعنى، بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع. احنا فارضين السامع عالم بكل الألفاظ والألفاظ مترادفة لكن لا تحضر بسهولة، وهذا مما نجده من أنفسنا، هذا أمر وجداني، ارجع إلى وجدانك تجد هذا الأمر واضح ولا يمكن النزاع فيه. هذا الشبهة اللي مذكورة في المقام، الشارح يجيب عن تلك الشبهة، يقول هذا اللي يذكر شوية لاحظوا، هذا المذكور، هذا المعنى المذكور في الإشكال من أن بعض الألفاظ تحضر أو تحضر المعنى بسهولة أسهل من الألفاظ الأخرى، هذا في الحقيقة هو ليس مرتبطا بمحل كلامنا، هذا ما له علاقة بمحل كلامنا، إحنا محل كلامنا في شنو؟ محل كلامنا في أن الدلالة المطابقية نفس الدلالة هل تختلف من حيث الوضوح والخطأ أو لا؟ هذا الأمر نجده واضحا في الدلالة العقلية الالتزامية والتضامنية. أما في المطابقية الدعوى أن الدلالة المطابقية لا تختلف من حيث الوضوح والخطأ، لكن هذا السرعة والبطء، هذا الجواب السرعة والبطء في حصول المعنى إلى الذهن اللي يختلف باختلاف الألفاظ المترادفة، هذا في الحقيقة مو سرعة وبطء ناشئة من نفس الدلالة اللي هي محل كلام، ما يرتبط بنفس الدلالة، بنفس الدلالة المطابقية، إنما يرتبط بشيء آخر يتعلق بنفس الدال مو بنفس الدلالة. وإلا الدلالة المطابقية كل أفراد الدلالة المطابقية على حد سواء بنمط واحد ونوع فارغ، لا تختلف من فرد إلى فرد، نفس الدلالة المطابقية لا تختلف. نعم أحيانا الدال اللي هو اللفظ يكون منفيا وضعه، احنا ناسين وضع الغضنفر لأي معنى من المعاني، بخلاف لفظ الأسد دائما احنا نتذكر أن لفظ الأسد موضوع لهذا الحيوان المشخص، أما لفظ الغضنفر فننسى وضعه. أما إذا تذكرنا الوضع وتم الدال وما يرتبط بالدال ستتحقق الدلالة المطابقية قهرا فورا من دون أي تأني، من دون أي بطء. فالبطء بالحقيقة مو ناشئ من نفس الدلالة، صحيح أكو بطء لكن هذا البطء مو يرتبط بنفس الدلالة. حتى أنت تدعي تقول الدلالة المطابقية تختلف بالوضوح والخفاء كما كانت الدلالة العقلية، هذا البطء والسرعة لا يرتبط بنفس الدلالة، إنما يرتبط بأمر يتعلق بنفس الدال. الدال أحيانا يكون منفي وضعه، إحنا ننسى وضع الغضنفر لأي معنى من المعاني، أما إذا ذكرنا إذا واحد ذكرنا قال ترى أن هذا الغضنفر موضوع لكذا، مباشرة تتحقق الدلالة المطابقية من دون بطء ومن دون تأني. فالدلالة المطابقية هي على حد سواء في كل الأفراد، في كل أفراد المطابقة. إحنا اللي ينفعنا اختلاف، لاحظوا خلينا نرجع إلى عبارة المصنف، قال وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. أنت تجيب اختلاف في الخفاء والوضوح يرتبط بشنو؟ بالدلالة. دلالة تختلف عن دلالة، مو أن دال منفي يختلف عن دال ليس بمنفي. الدلالة اللي يختلف شأن الدلالة فيها هي نفس الدلالة الالتزامية العقلية فقط والتضامنية العقلية، أما الدلالة المطابقية لا اختلاف في وضوح نفس الدلالة. الدلالة إذا علمنا بالوضع وإذا تذكرنا الوضع فتحصل الدلالة قهرا من دون أي بطء. هذا البطء اللي أنت تتوهمه صحيح موجود لكن لا يرتبط بنفس الدلالة، إنما منشأ هذا البطء هو عدم تذكر الوضع ونسيان الوضع. أما إذا تذكرنا الوضع والتفتنا إلى الوضع فتتحصل الدلالة المطابقية تماما كما لو علمنا بالنسبة إلى الأسد الموضوع للحيوان المفترس، فليس الاختلاف ناشئا من نفس الدلالة. إذن الصحيح وما ذكره ابن المصنف من أن الدلالة المطابقية لا يتأتى فيها الوضوح والخفاء. قال ما به خفاء وضوح، أنا العالم بالوضع رأسا يحصل عندي انتقال إلى المعنى سواء قلت أسد غضنفر ليف أي ألفاظ الأسد إذا نعم
ما بين التعريف بالدلالة
هو الآن قاعد يبين، هو الآن قاعد يبين إحنا هو الآن بين قال أن الدلالة المطابقية ما تبيها اختلاف في الوضوح، أشكلنا عليه الآن قاعد يجاوب. قال والجواب أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الوضع، صحيح أكو توقف صحيح، قرينا الإشكال إحنا. قال والجواب أن التوقف صحيح اكو توقف، صحيح اكو بوضع، صحيح اكو مراجعه، صحيح اكو تامل، لكن هذا التامل ما يرتبط بنفس الدلاله اللي هو محل كلامنا. قال: والجواب ان التوقف انما هو من جهه تذكر الواضع المنسي. هذا الوضع المنسي احنا الان في صدد تذكره، فصار عندنا تاخر وبوضع. اما اذا ذكرنا الوضع بعد، لا فرق بين الغضنفر وبين الاسد وبين الليث في الدلاله على الحيوان المفترس. قال: والجواب ان التوقف انما هو من جهه تذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع. العباره مو كلش، مو كل التشكيل الغليل. وبعد تذكر الوضع، لان هو احنا قلنا وضع منسي، فرضينا عالم بالوضع. هيك المفروض يقول، يقول ان توقف الواضع، بل ان التوقف انما هو من جهه تذكر الوضع المنسي. الوضع المنسي هذا التذكر لو هو الذي اوجب التوقف والمراجعه. وبعد تحقق تذكر العلم، وبعد تحقق تذكر الوضع، يعني بعد ان يتحقق التذكر وحصوله بالعقل، فالفهم ضروري قطعي قهري لا تردد فيه. مجرد ان اتذكر اني يحصل الفهم بشكل قهري. فالتوقف صحيح موجود، لكن لا يرتبط بنفس الدلاله، الدلاله قطعيه قهريه ضروريه. لكن اكو انت عندك مشكله في مقدماتك، مشكله في المقدمات التي ترتبط بالدال. مثلا هذا مثال يقرب الفكره لكن مو ينطبق على الفكره تماما. اذا اكو قطعه مكتوبه تشير الى مكان معين، الى، وما كان واضح الدال شنو، فراح يصير اكو بطء في الفهم، اكو بطء وتوقف ومراجعه. نجي نمسح القطعه، بعد ان تتضح القطعه نقرا الى كربلاء، راسا تحصل الدلاله المطابقيه. الدلاله المطابقيه لا توقف فيها، تحصل بشكل قهري اوتوماتيكي، لكن المشكله ترتبط بالدال. نعم سيد. ناسي وما اتذكر اصلا، وهي دعوه المصنف، نعم. لا هو نفسه هذا، احنا نقول التوقف ناشئ من التذكر مو من نفس الدلاله، والا الدلاله نرجع نقول نفس عبارتنا حتى ما تقول عباره جديده، والا الدلاله اما توجد واما لا توجد. فمو جواب ثاني، عباره ثانيه عن الجواب نفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وال محمد.
نعم.